وفيه الخير موصوف.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشاؤم الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما درى في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في بداية هذه الحلقة الجديدة أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج إيمانيات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، كما أشكر القائمين على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، وفريق العمل لإتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم يعني خير الجزاء. روى الإمام البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، فغدو وروح وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. وفي رواية: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله، قد يقول قائل يعني قال عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فما الفرق؟ طبعا لا يمكن أن يعارض القرآن السنة، أو تعارض السنة السنة، لأن كلاهما مشكاة واحدة. فالباء التي نفيت يعني في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله كما قال شيخ الإسلام، هي باء العوض والمقابلة، فكما تقول: بعني سيارتك بكذا، فهذه الباء ما قبلها يساوي ما بعدها، بعني سيارتك 100,000 مثلا، يبقى السيارة تساوي 100,000. فهل يمكن أن يكون هناك عمل يساوي الجنة؟ حتى عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، مع أنه عمله أطيب الأعمال، وهو إمام الأنبياء والمرسلين، وعمل الأمة كله في ميزان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبع، يعني ما صلى مسلم صلاة ولا صام يوما ولا تصدق بصدقة فيأخذ أجرها، إلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل أجره، لأنه الذي دعانا وهدانا الله عز وجل به إلى الإسلام. فكل هذا العمل لا يساوي جنة الله عز وجل، عمل الأمة كله في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الذي هو أطيب الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، كل هذا لا يساوي جنة الله عز وجل. ليه؟ لأن الجنة يعني خلود فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما ورد في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ قلب بشر. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني لا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من نعيم. الإنسان يمكن أن يتصور شيء وقع تحت حواسه، ولكن مثلا أنهار الجنة يعني كما ورد في بعض الآثار تجري في غير أخدود، أي نهر في الدنيا بقى فيه يعني يجري في شق في الأرض، ولكن أنهار الجنة بتجري يعني على الأرض في غير أخدود، في أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. نقول يعني ما في الجنة شجرة إلا وسقاها من ذهب، كما قال ابن القيم: وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وجعل فيها الخير بحذافيره ونزهها من كل عيب ونقص وآفة. فإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإن سألت عن أبنيتها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن ملاطها اللي هو المونة اللي بين الحجارة فالمسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها الحصى اللي فيها والطوب اللي فيها فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فنقول يعني الخلود يعني في هذه الجنة ما لا نهاية، خالدين فيها أبدا. فكم يساوي يعني عمل إنسان اللي بيعيش في الدنيا مثلا 50 سنة ولا 60 سنة ولا 100 سنة؟ يعني لو كل لحظة في عمره يعني استغلها في طاعة الله عز وجل، يعني كل هذا العمل لا يساوي جنة الله عز وجل. لذلك ورد في الحديث: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. إنسان لما يبتلى ببلاء بسيط أو مرض بسيط مثلا أو وفق لطاعة بيظن هو عمل يعني كبير ويستحق به يعني أعظم الجزاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت يعني هرما من كبر السن في مرضاة الله لحقره يوم القيامة، يوم 50,000 سنة، وبعد ذلك يعني خلود يعني في الجنة نسأل الله من فضله، أو في النار نسأل الله العافية. فنقول يعني ما فيش عمل يساوي يعني جنة الله عز وجل، حتى عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن الباء في قوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هي باء السبب. فتقول المطر سبب لخروج النبات، ولكن نحتاج أسباب أخرى: أرض طيبة وتعهد للزرع ويعني تنخيط الشجر وغير ذلك يعني من الأسباب يعني حتى يعني نجني الثمرة. فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، ولكن هو وحده لا يكفي. ولذلك قال بعض السلف: ينجون من النار بالعفو، ويدخلون الجنة بالرحمة، ويتقاسمون درجات بحسب الأعمال. يعني أصل النجاة من النار بعفو الله عز وجل، ودخول الجنة يعني برحمة الله عز وجل، وتقاسم الدرجات بحسب الأعمال، كل درجاتهم مما عملوا بحسب العمل تكون الدرجة في الجنة، ولكن أصل الدخول برحمة الله عز وجل. فإن قال قائل: الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فنقول الله عز وجل خاطب العباد بما يفهمونه وبما يعرفونه، وإلا فالعبد أصلا هو ملك لله عز وجل، وزوجته ملك لله عز وجل، وأولاده ملك لله عز وجل، وماله ملك لله عز وجل. ولكن الله عز وجل من كرمه ومن يعني فضله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجعلهم في هذه الآية بائعين، كما جعلهم مقرضين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فسماه مخلصين، مع ان دائما الذي يقترض يكون محتاجا، والله عز وجل هو الغني وما سواه فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. فالناس كلهم فقراء والخلق كلهم فقراء الى الله عز وجل، والله عز وجل هو الغني بذاته والمخلوق فقير بذاته. حتى لو كان يملك مليارات فهو فقير بذاته، لان يمكن ان يفقد هذه المليارات في لحظه، يمكن ان تسلب منه او يسلب هو منها ويدخل في القبر بدون هذا المال، فهو فقير بذاته. فالله عز وجل يعني سمى ذلك قرضا، ان القرض يعود، يعني مره ثانيه الانسان لما يقرض واحد مال بيعود له هذا المال. فسمى يعني الذي ينفق في سبيل الله والذي يعمل اعمال الخير سمى ذلك قرضا، وهو لا يشبه القرض من كل وجوه، كما تقول فلان اسد ليس معنى انه له مخالب وبقوة، ولكن يعني في شجاعة الأسد مثلا. فسمى ذلك يعني قرضا، سماهم مقرضين في هذه الآية، وسماهم بائعين في الآية الأخرى، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة. قالوا أيضا كيف يكون العمل يعني مقابل الجنة ويساوي الجنة، مع أن العمل أساسا من فضل الله عز وجل، كما أن الجنة تكون من فضل الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يحب من الناس أن ينسبوا الفضل لله عز وجل. فلما قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قال عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب العمل، لأنهم نسبوا الفضل إلى الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف إذا أذنب العبد فقال يا ربي أنت قضيت وقدرت، واحد بيزني مثلا أو بيسرق أو يشرب الخمر يقول ده قضاء وقدر، فيقول الله عز وجل له أنت أذنبت وأنت عصيت. فإذا قال يا ربي أنا أذنبت وأنا عصيت، يقول الله عز وجل أنا قضيت وقدرت وأنا أغفر لك. فالله عز وجل يحب من العبد أن ينسب الفضل لله عز وجل، والعمل يعني من فضل الله عز وجل، والتوفيق للعمل من فضل الله عز وجل. الخوارج يعني كانوا كما وصفهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة لا يقول لنا في ذيل الزمان يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، خاطب الصحابة الذين هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، رمية هي الهدف، يعني يجاوزون يعني الشرع، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعمل كثير ولكن ما فيش توفيق من الله عز وجل. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ونحن نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا بمعونته وتوفيقه. فنقول العمل من فضل الله عز وجل يعني على العبد. كذلك ورد في الحديث في الصحيحين من نوخش الحساب عذب، وفي رواية هلك. فالعلماء لهم تفسيران، التفسير الأول أن من نقش الحساب عذب أو هلك، لأن العبد لم يقم بشكر يعني كل نعم الله عز وجل عليه. فلو حاسبنا الله عز وجل على نعمه علينا لم تفي يعني كل الأعمال الصالحة في جزاء يعني شكر بعض هذه الأعمال. لو حسبنا على نعمة السمع والبصر والقوة والحياة والزوجة والأولاد ونعمة الهداية الإسلام ونعمة الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة والتوفيق للطاعات والعبادات والأمن والاستقرار واستقرار الأرض من تحت أرجلنا وغير ذلك من النعم الكثيرة التي يعني لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكل أعمالنا الصالحة لا تفي في شكر بعض هذه النعم، فتبقى بقية النعم بلا وفاء. فعند ذلك الله جل لو عذب العباد لعذبهم بحقه عليهم، وأنهم لم يعني يؤدوا شكر نعم الله عز وجل عليهم. فلو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم لم يقوموا بشكر نعم الله عز وجل عليهم. والتفسير الآخر لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان بذلك متصرفا في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم. واحد يملك سيارة يمكن أن يؤجرها أو يبيعها أو يهديها أو يعيرها لبعض الناس يستعملها مثلا فترة يردها، فهو مالك السيارة، أي تصرف يعني فيها فهو غير ظالم. فالله جل مالك الملك ومالك العباد، فلو أن الله جل عذبهم لكان متصرفا في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم. ولذلك يقولون يعني إذا يعني بسط فضله لا يبقى لأحد سيئة، وإذا جاء عدله لا يبقى لأحد حسنة. يعني نسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله. مفيش ظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا نظن اللي دخل النار يعني ظلم مثلا، الله عز وجل يعني حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس حراما، حتى ظلم الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى، فالظلم في ذاته حرام. فنقول بأن الله عز وجل يعني لو حمل الناس على يعني فضله لا يبقى لأحد سيئة، لو عملنا بالفضل. ليه؟ لأن الله عز وجل يضاعف الحسنات، وهذا التضعيف يعني بغير يعني عد، يعني الحسنة بعشرة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وقد يكون التضعيف بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني أجره على الله يعني بدون يعني حساب أو تضعيف يعني محدد بعدد معين. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فنقول الله جل وعملنا بفضله فإنه يضاعف الحسنات تضعيفا عظيما، ويعفو عن السيئات ويهب النعم، فلا يسألنا عن شكر هذه النعم. فلذلك إذا جاء فضله لا يبقى لأحد سيئا، وإذا جاء عدله لو حسبنا بعدله لا يبقى لأحد حسنة، كما بينت آنفا بأن كل أعمالنا الصالحة لا تفي في شكر بعض النعم. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأنتم عاجزون عن عد نعم الله عز وجل عليكم فضلا عن أداء شكر هذه النعم. ولذلك قال بعض السلف حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فحق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فإذا جاء يعني فضله لا يبقى لأحد سيئة، وإذا جاء عدله لا يبقى لأحد يعني حسنا. فبذلك يتضح يعني معنى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولكن هو محتاج إلى رحمة الله وإلى فضل الله عز وجل وإلى عفو الله عز وجل ليدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال فسددوا وقاربوا. السداد هو يعني إصابة الهدف، والهدف هنا ليس هو التشدد في العبادة، ولكن الهدف هنا هو إصابة الهدي المبارك، هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يظن أحد أنه يمكن أن يجتهد اجتهادا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون هناك هدي أكثر من هدي وأفضل من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث أن ثلاثة نفر، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. ينظر إلى همة الصحابة في الطاعة والعبادة، يريدون يعني أن يسابقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ظن منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثير من العبادة، أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحده أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم ولا أنام، يعني هيقوم طوال الليل ولا ينام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمهم بالله أو أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وذلك كلما ازداد العلم تزداد الخشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان واحد قال للإمام مالك رحمه الله من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من ذي الحليفة، هي بينها وبين المدينة، وإن كانت دخلت في حدود المدينة الآن يعني 16 كيلو تقريبا. فبيقول له من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من ذي الحليفة. قال أرأيت لو أني أحرمت من المدينة؟ فقال لا تفعل. فقال لماذا؟ قال إني أخاف عليك الفتنة. فقال أي فتنة في ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وأنا أحرم يعني مسافة قبل ذي الحليفة، أريح له يحرم من البيت مثلا أو من الفندق اللي هو فيه في المدينة. فقال كفاك فتنة أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يفتكر أنه هو طبعا زيادة مدة الإحرام بيكون فيها مشقة أكثر، فمظن أن الثواب يكون أكثر، ولكن الثواب الأكثر في التزام الهدي المبارك هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهو يعني وسط يعني بين الإفراط والتفريط، يعني بين المبالغة، لأن الشيطان يأتي الإنسان يعني من جهة إذا وجده متشدد في دينه يحرم عليه يعني ذبائح المسلمين ويشدد يعني عليه، وإذا وجده متساهلا يدعو إلى ترك الواجبات والفرائض والسنن والنوافل. ولكن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على خير الهدي وهو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقوله سددوا يعني حاولوا يعني طاقتكم أن تهتدوا بالهدي المبارك هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السداد وهذا هو الهدف. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فسددوا وقاربوا، يعني إن لم تستطيعوا يعني إصابة الهدف فبقدر الطاقة اقتربوا من الهدف، يعني اقتربوا من الإيه؟ من الهدي المبارك بقدر الطاقة. لو لم تستطع أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحاول أن تقترب يعني من هذا يعني الهدي المبارك. قال فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا. الغدو هو الخروج أول النهار، وصلاة الغداء هي صلاة الصبح، والرواح هو الرجوع آخر النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة هي آخر الليل. فإن صلى الله يعني لما بين أن العمل سبب لدخول الجنة وليس هو ثمن للجنة، يعني أراد أن يبين الأوقات التي يطيف فيها العمل، وهي يطيف فيها أيضا السفر في الدنيا ويطيف فيها العمل والسفر للجنة والآخرة. قال واغدوا وروحوا. وأول نهار وآخر نهار يعني فيهم عبادات واجبة وعبادات نافلة. أما العبادات الواجبة صلاة الصبح وصلاة العصر، وقد ورد في الصلاتين يعني أحاديث، يعني منها من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما الوقت الذي يبرد فيه الهواء وهو الصبح والعصر خلاف الظهر مثلا، أو من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ودي من رحمة ربنا عز وجل بالعباد أنه جعل اجتماع الملائكة والتقاء الملائكة في وقت الطاعة والعبادة، بحيث يعني إذا سألهم يقولون يعني إجابة تستوجب مزيد من العطف ومن الرحمة ومن الحسنات، فهم يجتمعون زي نبطشيات يعني في أي الإنسان في صلاة العصر وصلاة الصبح، ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيكون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وده يدل على حب الملائكة للمؤمنين، لأنهم لما عرفوا أن هذا السؤال يعني فيه مزيد يعني من الرحمة بالمؤمنين ومن الحسنات للمؤمنين، زادوا في موجب ذلك. يقول كيف تركتم؟ قالوا تركناهم وأتيناهم، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذا مما يدعو المؤمن لحب الملائكة، لأن الملائكة أجسام يعني نورانية مستغرقة في طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن يحب الملائكة ويوالي يعني الملائكة. أيضا يعني ورد يعني في صلاة الصبح، من صلى الصبح في جماعة فهو في ضمان الله. وفي قصة يعني وردت يعني ومعناها صحيح يعني وإن لم تصح سندا، بيروى أن ابن عمر يعني دخل على الحجاج وكان معه ابن سالم، وكان هناك يعني رجل محبوس عند الحجاج يعني من أجل أن يقتل، فطلب الحجاج من سالم بن عبد الله أن يخرج فيقتل هذا الرجل، لعله يعني عمل يعني شيء أو خرج على الحاكم مثلا. فسأله يعني هل صليت الصبح؟ فقال نعم. ففك وثاقاه وقال اذهب في أي مكان وعد الحجاج. فسأله ما فعلت؟ هل قتلته؟ يعني فقال له إنه صلى الصبح وفي ضمان الله، وأنا لا أستطيع أن أقتل أحدا يعني في ضمان الله يعني عز وجل. فمن صلى الصبح في جماعة فهو في ضمان الله. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي في منتصف النهار. ورد فيها أيضا من ترك العصر فقد حبط عمله، والذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد الأهل والمال. ففي صلاة الصبح وصلاة العصر يعني آيات وأحاديث. وقالوا أيضا إن قرآن الفجر كان مشهودا خلال صلاة الفجر، أن الصلاة يرمز لها بالركوع والسجود والتسبيح والقراءة، لأنها تتضمن يعني ذلك كله. فهذه العبادات الواجبة يعني في أول النهار وفي آخر النهار. أما العبادات المستحبة فهي يعني أذكار الصباح وأذكار المساء، تكون بعد صلاة الفجر أذكار الصباح، وبعد صلاة العصر أذكار المساء لحد المغرب، ومن فاتته يمكن أن يقولها بعد المغرب أو بعد العشاء. فهي سنة مؤكدة بتقضى كما تقضى الفريضة. قال وشيء من الدلجة، والدلجة هو آخر الليل، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أدلج يعني صار من آخر الليل، يعني لم ينتظر حتى الصبح. ومن أدلج بلغ المنزل يعني الهدف. فهذه الأوقات يعني هي أوقات السفر في الدنيا يطيف فيها الجو، فأيضا هي أوقات السفر في الآخرة، اجتهاد في الطاعة والعبادة، والدلجة اللي هي آخر الليل وقت الاستغفار ووقت النزول الإلهي. ينزل ربنا جل وعز في ثلث الليل الآخر يقول يعني هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهي وقت النزول الإلهي والإذن العام. فنقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني أن أمر ب سددوا وقاربوا، قال واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، يعني اجتهدوا في الطاعات في هذه الأوقات التي يطيب فيها الهواء، والقصد تبلغه، يعني ليس بالتجديد في العبادة ولكن بالقصد في العبادة. والسير هو سير القلوب ليس سير الأبدان، من لي بمثل سيرك المدلل، تسير رؤيدا وتجيء في الأول. وقد قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. وبعضهم يروي هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو الصحيح أنه من قول بكر بن عبد الله المزني. فالصحابة سبقوا بأعمال القلوب، وكان في التابعين من هو أكثر عملا للجوارح منهم، كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغى في الآخرة. يعني لما وجد جيل في الأمة مثل جيل الصحابة في البذل والتضحية وحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. قد يوجد في التابعين، يعني كما قيل كان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. يعني غاية البذل والجهد في الطاعة والعبادة. ولكن هل هم بهذه الأعمال الظاهرة أفضل من الصحابة؟ طبعا فيش حد أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. فقال: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، وفي رواية: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.